بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الناظم رحمه الله تعالى: ولا يكلف بغير الفعل باعث الأنبياء ورب الفضل، فكفنا بالنهي مطلوب النبي، والكف فعل في صحيح المذهب له فروع ذكرت في المنهج، وسرها من بعد ذا البيت يجي من شرب وخيط زكاة فضل ما، وعمل الغصب شهادة وما، عطل ناظر وذراه كذا، مفرق في العكف فدر مأخذا، وكالتي ردت بعيب وعدم، وليها وشبهها مما علم. والأمر قبل الوقت قد تعلقا، بالفعل للإعلام قد تحققا، وبعد للإلزام يستمر حال التلبس وقوم فر، فليس يجزي من له يقدم، ولا عليه دون حظر يقدم. وذا التعبد وما تمحضا للفعل،
وذا التعبد
وما تمحضا للفعل فالتقديم فيه مرتضى، وما إلى هذا وهذا ينتسب، ففيه خلف دون نص قد جلب. وقال: إن الأمر لا يوجه إلا لدى تلبس منتبه، فاللوم قبله على التلبس بالكف، وهي من أدق الأسس، وهي في فرض الكفاية. فهل
وهي في فرض الكفاية
وهي
اكرهها بورش اكرهها بورش وعاصم
وهي في فرض الكفاية فهل يسقط الإثم بشروع قد حصل في الامتثال، كلف الرقيب فموجب تمكن المصيب، أو بينه والابتلاء تردد شرط تمكن عليه فقد عليه تكليف يجوز ويقع، مع علم من أمر بالذي امتنع، في علم من أمر كالمأمور في المذهب المحقق المنصور.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يكلف بغير الفعل باعث الأنبياء ورب الفضل، يعني أن المكلف به إنما هو فعل، المكلف إنما يكلف بفعل، لأن الفعل هو المقدور. لسان إنما يكلف بما يستطيع، لأن الله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، لا يكلف نفسا إلا ما آتاها. فالإنسان مقدوره أن يفعل، فالمكلف به فعل. والفعل ينقسم بالتفصيل إلى أربعة أقسام: فعل جوارح، وهو الفعل الظاهر الذي يطلق عليه الفعل كالصلاة والحج ونحو ذلك، وفعل اللسان حركة اللسان هذه فعل أيضا، ويكلف بها الإنسان كالتكبير في الصلاة وقراءة القرآن فيها والتسبيح. والفعل القلبي، الفعل القلبي هو في الحقيقة انفعال، ينشئ عنه هم أو عزم، فالأمور القلبية التي أمرنا بها والتي هي خارجة عن طاقتنا يتوجه الأمر عند أمرنا بها إلى أسبابها ودوافعها ودواعيها. مثلا أنت قيل لك أحب الله وأحب رسوله صلى الله عليه وسلم وأحب المسلمين، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. نحن أمرنا بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يكتمل إيمان أحدنا حتى يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إليه من نفسه التي بين جنبه ومن سائر الناس. الحب خارج عن الطاقة، الحب أمر غير مقدور للإنسان خارج عن الطاقة، لأنه انفعال قلبي لا يستطيع الإنسان أن يفعله من تلقاء نفسه، لكن يستطيع أن يأخذ في دواعيه ودوافعه وأسبابه، فإذا أخذ فيها فإن القلب حينئذ يستسلم. وحين يقال لك، حين تؤمر بأمر قلبي كاليقين مثلا، كالإيمان بالله، إيمان يقين، اليقين أنت لا يمكن أن تستيقن من الأمر حتى تتثبت من الأدلة والبراهين التي تدعوك إلى هذا الحكم الجازم. والحب والبغض وغير ذلك من الأسباب، من الأمور القلبية التي أمرنا بها وهي خارجة عن طاقتنا، يتوجه الأمر فيها إلى أسبابها ودوافعها ودواعيها. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم حين يأمرنا بمثل هذه الأشياء فإنه ينبهنا على بعض الأسباب والدواعي والدوافع التي تعيننا على تحقيق هذه الأعمال القلبية. الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفس محمد والذي نفسي بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا، هكذا أروي، وفي بعض طرق الحديث حتى تؤمنون بإثبات النون، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ولكن لم يقل لنا تحابوا، قال: ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم فافشوا السلام بينكم. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم فافشوا السلام بينكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يدلنا على الأشياء التي تدعونا وتدفعنا إلى الحب، وقال: تهادوا تحابوا. إذن التحابي من أسبابه التهادي، أن تهدي لأخيك وأن يهدي أخوك لك. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني بما لا أملك. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم بين أزواجه في المبيت والنفقة، وهذا من تمام عدل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الله تعالى لم يفرض عليه ذلك، بل قال له: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك. النبي صلى الله عليه وسلم يجوز له أن يرجئ يؤخر من يشاء من نسائه وأن يقدم من يشاء، ولكن مع ذلك، مع أن هذا أباحه له الله سبحانه وتعالى، لكن التزم بالقسم عدلا بين أزواجه. ولكن العدل الداخل تحت الطاقة بين الأزواج هو العدل في المبيت والعدل في الكسوة والنفقة، ولكن الحب هل العدل فيه داخل تحت الطاقة؟ لا. تستطيع أن تقسم المال نصفين بين امرأتين، ولكن لا تستطيع أن تقسم الحب نصفين بينهما، لأن تحب هذه بمثل ما تحب به هذا ما خارج عن الطاقة. فلذا كان يقول: هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني بما لا أملك. معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون قلبه يميل إلى بعض أزواجه أكثر من غيره، من غير تلك الأخرى، فهذا أمر خارج عن طاقته. ولكن الأوامر الشرعية التي جاءتنا متعلقة بأفعال قلبية تكون متوجهة إلى الدوافع والدواعي والأسباب التي تدعونا إلى ذلك. مثلا قيل لك: اخشع في صلاتك. الخشوع هو لين القلب وتوجهه إلى الباري سبحانه وتعالى باستشعار مراقبته لك، وهذا أمر قلبي أنت لا تستطيع أن تفعله من تلقاء نفسك مباشرة، يعني لا تتصرف فيه كما تتصرف في يدك تأخذ بها، لكن تستطيع أن تشرع في أسبابه، أن تجري على قلبك بعض المعاني التي تدعوك إلى الحضور والخشوع، التي تجعل قلبك تلين، أن تستشعر أنك حين تكبر في الصلاة تناجي ربك، وأن هذا المقام عظيم، وأن هذه الصلاة هي صلة بينك وبين ربك، وأنك ستسأل عنها يوم القيامة وستحاسب عنها، وأن الصلاة هي أفضل عنها. عندما تستشعر مثل هذه المعاني فإن قلبك سيبدأ يخشع شيئا فشيئا حتى تجده حاضرا مطمئنا فرحا بهذه الصلاة، مفهوم؟ خاشعا مخبتا لله سبحانه وتعالى. العمل القلبي قسمه العلماء إلى ثلاثة أقسام. قسم ليس فيه أجر إذا كان خيرا، وليس فيه إثم إذا كان شرا. هذا القسم يسمى بالخواطر، ومن من يسميه بالهواجس، ومنهم من يفرق بينهما فيقول الخاطر هو ما لم يدم بالقلب، والهاجس ما دام ولكن لم يصحبه هم. هذا القسم الخاطر والهاجس ليس فيه أجر إذا كان في الخير، وليس فيه أيضا إثم إذا كان في الشر. المرتبة الثانية تسمى بالهم، وهي أن يهم الإنسان بالفعل ولكن لا يعقد العزم، لا يصمم. وهذه المرتبة يذاب فيها الإنسان إذا كانت خيرا، ولا يعاقب عليها إذا كانت شرا. هذا من تمام فضل الله سبحانه وتعالى على الناس. والدليل ذلك الحديث المشهور أن الله تعالى كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، إلى قوله صلى الله عليه وسلم: فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وقال في المقابل: فمن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة. لأن عرفنا أن الحسنة إذا هم بها فعملها كتبت له حسنة، وأن السيئة إذا هم بها فلم يعملها لم تكتب عليه. استثنى بعض أهل العلم من كتابة الهم في باب السيئات مكة المكرمة لعظم مكانها وخطورة شأنها، استدلوا لذلك بقول الله تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فقالوا إن الهم يكتب بمكة، أن الله تعالى قال: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فلا شك أن الحسنات والسيئات تعظم بحسب الأزمنة والأمكنة، لكن ينبغي أن يعلم أنه من تمام فضل الله سبحانه وتعالى على الناس أن السيئة لا تضاعف حتى ولو عظم المكان، ولكن عظم السيئة باعتبار المكان والزمان يرجع إلى شؤمها على صاحبها، فقد لا تقبل توبته، وقد لا يوفق إلى التوبة أصلا. الحسنات لا إشكال فيها لأنها تضعف، صلاتك في هذا المسجد وصلاتك في المسجد الحرام مضاعفة على صلاتك في هذا المسجد بمئة ألف صلاة، هذا واضح. إذن الأمكنة تختلف بحسبها الحسنات، والأزمنة أيضا، قيام ليلة من شهر صفر لا يساوي قيام ليلة من عشر العشر الأواخر من رمضان مثلا، فالحسنة تعوم بحسب الزمان والمكان، وعظمها عددي ليس كيفي فقط، كمي وكيفي معا. أما عظم السيئة فليس راجعا إلى الكم، سيئة لا تضع، ولكن يرجع إلى الكيف، قد تكون مشؤومة على صاحبها، قد لا تغفر، قد لا يوفق صاحبها إلى التوبة مثلا نحو ذلك. فليست المعصية قطعا في الحرام، في المسجد الحرام أو في العشر الأواخر من رمضان، كلا غيرها من الأوقات أو من الأزمنة. ثم هذا القسم الثالث من العمل القلبي هو ما يسمى بالعزم. العزم هو التصميم الذي تصحبه مباشرة للأسباب، وهذا يؤاخذ عليه إن كان شرا ويؤجر عليه صاحبه إذا كان خيرا. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: القاتل والمقتول في النار. فقوله صلى الله عليه وسلم القاتل والمقتول في النار ساوى فيه بين القاتل وبين المقتول، فجعل المقتول عليه مثل إثم القاتل، مع أن المقتول لم يفعل فعلا فعل جوارح، فعل فعلا قلبيا، وفعله القلبي هو حرصه وتصميمه وعزمه على القتل، ولكن هو لم يباشر القتل لأنه هو قتل قبل أن يقتل. لكن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه آثم وأن عليه إثم القتل، وذلك وعلّل ذلك أيضا بأمر قلبي راجع إلى القلب، قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه، الحرص من عمل القلب، الحرص أمر قلبي. إذن فهذا القسم يثاب عليه الإنسان إذا كان خيرا، ويعاقب عليه إن كان شرا. القسم الرابع من أنواع الفعل، نحن ذكرنا أن الفعل أربعة أقسام: أولها عمل الجوارح، وثانيها عمل اللسان، وثالثها العمل القلبي. القسم الرابع هو الترك. والترك مختلف فيه، هل هو فعل أو ليس بفعل؟ هل الترك فعل أو ليس بفعل؟ ولما قال إن الترك عدم فلا يمكن أن يوصف بأنه فعل، ولكن الصحيح الذي دلت عليه الأدلة من النصوص الشرعية، وهو أيضا الذي ذهب إليه الشيخ هنا، أن الترك فعل. ويدل له قول الله تعالى: وقال الرسول يا ربي إن قومي يتخذوا هذا القرآن مهجورا. اتخذوه مهجورا معناه تركوه، وهو وصف الترك بالاتخاذ. إذن الترك اتخاذه، لكن اتخاذه عدم، فهذا يدل على أن الترك فعل. ومنه أيضا قول الله تعالى: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا لبئس ما كانوا يفعلون. ما هو هذا الشيء الذي كانوا يفعلون؟ هو تركهم للتناهي عن المنكر، أنه لم يكن ينهى بعضهم بعضا. إذن ترك التناهي فعل، الله سبحانه وتعالى وصفه بأنه فعل، لبئس ما كانوا يفعلون. ومنه أيضا قول بعض الصحابة مرتجزا في شأن بناء المسجد النبوي الشريف: لئن قعدنا والنبي يعمل لذاك منا العمل المضلل. فالقعود ترك القيام، ووصف القعود بأنه فعل. لئن قعدنا أي تركنا القيام والنبي يفعل صلى الله عليه وسلم أو يعمل لذاك منا العمل المضلل. قال: والفعل والترك فعل في صحيح المذهب، أي هذا هو المشهور من مذهب مالك رحمه الله تعالى، وهو الذي دلت عليه النصوص الشرعية أيضا كما ذكر. وهذا لا يختص بمذهب مالك، بل هو الترك فعل عند جمهور أهل العلم. ولكن نحن بينا سابقا أن الترك تارة يؤجر عليه الإنسان، وتارة لا يؤجر عليه الإنسان. ولعله يمكن هنا مثلا أن يقسم، بأن يقال إن الترك الواء الناشئة عن نية فعل، فالإنسان يجار عليه مثلا في الخير. الإنسان الذي مثلا لا أرب له في شرب الخمر ولا في شرب الدخان، إذا كان لا من طبعه أنه لا يفعل هذه الأشياء، ولكن لا يلقي بالا لتركها، فهو لم يتركها بعزم ولا نية، ولم أيضا لم يروض نفسه على تركها، ولم يجاهدها على الترك، تركه لا أجر فيه. ولكن الإنسان الذي يترك الأشياء المحرمة بقصد ونية ومجاهدة يؤجر على تركه حينئذ، فهذا كان سابقا. ثم ذكر أن كون الترك فعلا ينبني عليه جملة من الفروع ذكرها السادة المالكية رحمهم الله تعالى في القواعد المالكية، قواعد الفقه المالكي، له فروع ذكرت في كتاب للإمام الزقاق يسمى المنهج، منظومة في قواعد الفقه المالكي تسمى بالمنهج هكذا. الزقاق رحمه الله تعالى في المنهج قال: وهل كمن فعل تارك كمن له بنفع قدرة، لكن كمن، أي هل التارك كالفاعل، هل الترك فعل أم لا، كمن له قدرة بالنفع ولكنه كمن تلك المنفعة أمسكها وكتمها فلم يفعلها، هل يعتبر كالفاعل أم لا، من شرب، ينبني على ذلك جملة من المسائل، منها من مر بشخص يجد بنفسه عطشا، يجد بنفسه معناه سيموت ولديه ماء فلم يسقه، هل يعتبر قاتلا أم لا؟ إذا مر إنسان بشخص يجد بنفسه عطشا سيموت عطشا ولديه ماء فلم يسقه، هل يعتبر قاتلا فتلزمه الدية أم لا؟ إذا قلنا إن الترك فعل فهو قد قتل، وإذا قلنا الترك غير فعل هو لم يقتل لكن هو ترك سقيه، فلو سقاه بإذن الله لحي، فهذا مما ينبني على مسألة هل الترك فعل أم لا. خيطه المسألة الثانية، من عنده خيط يمكن أن تخاط به جائفة، جائفة مثلا هي الطعنة التي تصل إلى جوف الإنسان، إذا طعن الإنسان طعنة وصلت إلى جوفه وحضر الطبيب، والطبيب بإمكانه أن ينقذ هذا الشخص بإذن الله، ولكن يحتاج إلى خيط، هذا الخيط لم يوجد إلا عند هذا الشخص، امتنع الشخص عن إعطاء هذا الخيط، هل يعتبر قاتلا أم لا؟ هذا ينبني على مسألة هل الترك فعل أم لا. إذا قلنا الترك فعل فهو قاتل تلزمه الدية، وهذا مشهور مذهب مالك أن الترك فعل. زكاة كذلك أيضا ينبني على ذلك ترك الزكاة، مثلا إذا مر الإنسان بحيوان لشخص يعرفه ورأى أن هذا الحيوان أصيب إصابة، إذا لم يذك فإن صاحبه لن يدركه، وإذا ذكاه فإنه سيدركه لحما على الأقل فينتفع بلحمه، فلم يذكه، هل تركه هذا يعتبر فعلا أم لا؟ هذا ينبني على ما ذكرنا من مسألة الخلاف في تركه هل هو فعل أم لا. فضل ماء، من له فضل ماء فاضل عن زرعه، شخص مزارع عنده حرث وعنده وفرة في المياه، لديه ماء زائد على ما يسقي به زرعه، وله جار يجاوره عنده نقص حاد في المياه، فإن أسعفه بما ما زاد عن حاجته من الماء صلحت زرعه وإلا فسدت، فهل يعتبر تركه للإسعاف يسعى في هذا الشخص فعلا أم لا يعتبر فعلا؟ هذا مبني على هذه القاعدة. الكتاب يسمى بالمنهج للزقاق في قواعد الفقه المالكي، وهذه قاعدة كبيرة تسمى هل الترك فعل أم لا، هل الترك يعتبر فعلا أم لا. كذلك أيضا عمد أو عمد، ما لغتان صحيحتان مقروء بهما أيضا في السبع، في عمد ممددة أو في عمد ممددة. من عنده جدار آل إلى السقوط يحتاج إلى عمود يرفعه به، ووجد شخص عنده هذا العمود لم يوجد غيره، وجد شخص واحد وامتنع عن دفع العمود لصاحب الجدار حتى سقط سقف، هل امتناعه تركه لهذه المساعدة وهذا الإسعاف يجعله فاعلا لإسقاط السقف فيلزمه حينئذ تلزمه هذه الجناية أم لا؟ رسم شهادة، هذا البيت روية بترك التنوين في رسم وبالتنوين فيه، فإذا تركت التنوين كان المعنى مسألة واحدة، وهي أن الإنسان إذا كان لديه وثيقة شهادة، أنت اختصم مثلا عند القاضي وعندك وثيقة تثبت هذا المال لأحدهما فمنعته من تلك الوثيقة وهو مدعي، وعمل القاضي بمقتضى القاعدة القضائية وهي أن البينة على المدعي وأن اليمين على من أنكر، وحكم للمدعى عليه بحكم عدم وجود بينة، وأنت أمسكت عنه وثيقة لو وجدها لكانت حجة. إذن هل تعتبر تركك إمساكك فعلا؟ فتكون حينئذ مطالبا بدفع المال الذي خسره هو بسبب حكم القضاء أم لا؟ إذا قلنا رسم شهادة يكون المعنى أمران، المسألة الأولى هي الرسم وهي الوثيقة، والمسألة الثانية هي الشهادة نفسها. معنى أنت تشهد وتعلم أن هذا المال لفلان، وامتنعت عن الشهادة حتى ضاع الحق على هذا الشخص بسبب امتناعك أنت عن الشهادة، فأنت في الحقيقة لم تنتزع منه ماله، ولكن أنت تركت مساعدة لو وجدت لحصل هو من خلالها على ماله، فهذا الترك هل هو فعل أم لا؟ هذا تبين على قاعدته هل الترك فعل أو ليس بفعل، وقلنا إن مشهور مذهب مالك رحمه الله تعالى هو الذي تسعف الأدلة أن الترك فعل، والترك فعل في صحيح المذهب له فروع ذكرت في المنهج. من هذه المسائل كذلك ما عطل ناظر، ناظر مال اليتيم مثلا، شخص ناظر على أموال اليتامى وعندهم عقار مال ثابت أراضي أو دور منازل تصلح للإكراء فعطلها، هل احتفظ لهم بهذه الدور وهو لم يمسها بسوء ولكنه عطلها عن الكراء الذي يمكن أن ينتفع به؟ هذا التعطيل هو في الحقيقة ترك، أي هو ترك بابا يمكن أن ينتفع به، يمكن أن تحصل لهم منه منفعة، وهو إكراء هذه الأراضي أو هذه الدور. هل يقال إنه فاعل أنه نقصهم أموالا فعليه أن يدفع لهم ذلك الحق أم لا؟ هذا مبني على هذه القاعدة للترك فعل أم لا. كذلك ما عطل الراهن، الراهن هو المال الذي يدفعه آخذ الدين لمن ادان من عنده، مثلا أخذت دينا من عند فلان مبلغ مالي، فرهنت له سيارة أو دارا مثلا، هذه ستكون تحت يده، يستوثق بها منك، فرهان مقبوضة. فإن عطلها هذه السيارة تصلح للعمل، يمكن أن تعمل أو تحصل وتحصل مالا من الأجرة، أو هذا المنزل يمكن أن يكرى، ولكن صاحب الرهن عطله، فهل تعطيله له فعل؟ معناه أنه بخسك أنت أيها المدان الذي أخذت منه المال، أخذت منه السلفة حقا كان بإمكانك أن تحصل عليه، وهو أنك أنت إنما دفعت لي هذه السلعة ليستوثق بها من الدين فقط، وإذا كانت فيها منفعة فمن حقك أنت وأنت صاحبها أن تنتفع بها، لأن المال لك، ولكن إنما انتزع منك مؤقتا للاستيثاق منك حتى تؤدي الدين، وهو تحت يدي المسلف. فلو أن هذا الشخص الذي أسلفك عطل هذا المال الذي فيه منفعة جارية، يمكن أن توجد له منفعة تجري عليك أنت، فهو حينئذ بمنزلة التارك لمنفعتك، فهل يعتبر التارك فاعلا أم لا؟ كذا مفرط في العلف، كذلك أيضا من دفعت له دابة أو دواب على سبيل الإعارة وعلى سبيل الوديعة ودفعت له معها نفقتها، فعله العلف، علف الدواب، فترك علف الدواب حتى هلكت، وهنا لم يقتلها ولكن ترك ما تحيا به، فهل الترك فعل أم لا؟ هل يلزمه تلزمه أم لا؟ هذا مبني على هذه القاعدة الفقهية التي هي الترك فعل أم لا. وكالتي ردت بعيب وعدم وليها، أيضا المرأة إذا تزوجت وفيها عيب جسدي من العيوب التي يرد بها، كما إذا كان بها برص في مواضع خفية لا يطلع عليها الخطيب عادة وغرته بذلك وغره وليها بذلك، فطلع الزوج عند الدخول على أن بها برص، وهذا من العيوب التي له أن يرد بها وأن يرتجع بها المهر الذي دفعه لها. وعليه أن يتبع بذلك وليها، فإذا كان وليها عدم أي أعدم ليس عنده مال، فهل سكوتها هي حتى وقع الدخول، هذا السكوت هل هو فعل، أي هل هو غرور غرته به فهو فعل يلزمها هي منه أن تدفع إليه المهر أو لا يلزمها، هذا أيضا مبني على قاعدة هل الفعل هل الترك فعل أم لا. نعم، وشبهها وشبه هذه المسائل، فهم عادة يذكرون القاعدة ويمثلون لها ببعض الأمثلة، لأن القاعدة الواحدة تدخل تحتها فروع كثيرة. إذن هذه قاعدة عند المالكية، وهي هل الترك فعل أم لا، والصحيح عندهم أن الترك فعل، ويبنون عليها كثيرا من الفروع، منها هذه الفروع التي ذكرها الشيخ. نعم، أقرأ الشيخ ما بدأ. نعم، والأمر قبل الوقت قد تعلق بالفعل، الأمر عندما يتوجه إلى المكلف أقيم الصلاة، توجه إقامة الصلاة لك قبل دخول الوقت، مثلا أمرك بصلاة الظهر قبل دخول وقتها هو على سبيل الإعلاء لا على سبيل الإلزام، فأنت لا تجب عليك الصلاة بل لا تجزئك لو فعلتها قبل دخول وقتها. وأما بعد دخول الوقت فإن الأمر حينئذ يتوجه إليك على سبيل الإلزام على سبيل الوجوب، ولكن الصحيح
أن هذا الوجوب على التخيير في الأجزاء. أنت مثلا متى تجب عليك صلاة الظهر؟ إذا زالت الشمس عن كبد السماء. لكن هل يجب عليك أن تصلي في أول الوقت؟ لا، لا يجب عليك، بل هو واجب مخير. هذا التخير هو في أجزاء الوقت، أي أنت يجب عليك أن تصلي فيما بين زوال الشمس عن كبد السماء إلى أن يصير ظل كل شيء مثله. هذا الوقت، هذه الحصة من الوقت التي هي ما بين زوال الشمس عن كبد السماء إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، يجب عليك أن تصلي فيها الظهر. لكن لا يتعين عليك الصلاة في أول الوقت، بل لك أن تصلي في أول الوقت، ولك أن تصلي في وسطه، ولك أن تصلي في آخره. المهم أن تصلي صلاة الظهر قبل أن يصير ظل كل شيء مثله، فأنت مخير بين هذه الأجزاء. هذا هو الصحيح، وهو مذهب المالكية. وذهب بعض الشافعية إلى أن الوجوب يتعلق بأول الوقت، وذهب الأحناف إلى أن الصلاة لا تجب إلا في آخر الوقت. ولهذا الأفضل عندهم دائما هو تأخير الصلوات، لأنهم قالوا إنك إذا صليت في أول الوقت فقد صليت في وقت لا تجب عليك، تجزئك فيه ولكن لا تجب عليك، وأن الوقت الذي تتعين عليك في الصلاة أفضل فاتركها حتى تكون واجبة عليك. هذا رأي فيه شيء من الغرابة يعني. لكن الصحيح أنها واجبة في أول الوقت وفي وسطه وفي آخره، فإذا فعلها في أي جزء من هذه الأجزاء سقط عنه الوجوب، فهي كالواجب المخير فيه. فأنت مثلا حين أمرك الشارع بكفارة اليمين أو بكفارة الصيام أو بأي كفارة من الكفارات، لم يوجب عليك لونا واحدا، أقصد في الكفارات المخيرة التي فيها تخير. الكفارات التي فيها تخير ككفارة مثلا اليمين، أولا اليمين يجمع بين التخير والترتيب. فأنت في كفارة اليمين فكفارة إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. أنت لا يجب عليك أن تعتق رقبة في اليمين، أي لا يتعين عليك هذا الأمر، لكن هو واجب عليك في الجملة. فإذا فعلت واحدا من هذه الأشياء الثلاثة فقد سقط عنك الوجوب، فهو واجب، فكل واحد منها واجب لا في نفسه هو، ولكن باعتبار أنك إذا تركت غيره تعين عليك فعله، فيتعين عليك واحد غير معين من هذه الخصال. فكذلك أنت أيضا في صلاة الظهر يتعين عليك أن تصلي في جزء غير معين من وقت صلاة الظهر، يتعين عليك أن